مقال آخر فيما يخص بعنوان اليمن في مواجهة قوى الاستكبار العالمي، الذي يكتب فيه: العدوان العالمي على اليمن بقرار من البيت الأبيض من واشنطن اتخذ عدة مسارات لشن أكبر عدوان على اليمن الحضارة والتاريخ. المسار الأول حرب عسكرية استخدم فيه كل ما أنتجه من كبار شركات السلاح في العالم، سلاح فتاك ومدمر وسلاح محرم دوليا في الأراضي اليمنية. نفذ مليون طلعة جوية شارك فيها سلاح الجو الأمريكي والإسرائيلي والسعودي والإماراتي، كل سلاح الجو لدول العدوان المشاركة بالعدوان على اليمن. حرب سياسية، حرب اقتصادية المتمثل بنقل البنكي إلى عدن وحرمان موظفي الدولة منذ 5 سنوات من مرتباتهم لإغلاق الأسواق طبعا بطبع عملة جديدة سببت بتدهور الريال اليمني. فرض تحالف العدوان حصار مطبق برا وبحرا وجوا. حرب مذهبية من خلال إشعال حرب طائفية وجلب تكفيريين والدواعش والقاعدة من مختلف دول العالم للقتال في صفوف تحالف العدوان. حرب إعلامية من خلال شراء كل وسائل الإعلام من قنوات ومن مواقع وكالات صحف قنوات تلفزة لتغطية وغض الطرف عن جرائم العدوان بحق مدنيين بما ارتكبوا من جرائم وحرب في اليمن. حرب ناعمة من خلال طمس هوية المواطن اليمني وابتعاده عن الثقافة القرآنية، وبالمقابل تم إفشال كل هذه المشاريع الأمريكية من خلال الثبات والصمود الأسطوري والدورات الثقافية ومعركة الوعي الذي يحمله الشعب اليمني والمقاتل اليمني. تم سحق قوات الغزو الدولي على يد أبطال الجيش واللجان الشعبية وتبخر السلاح الأمريكي الفتاك والمدمر والمحرم دوليا تحت أقدام المجاهدين والمرابطين في الثغور ومواقع العزة والشرف والكرامة في مختلف الجبهات. كما يؤكد في رسالته على وجود قيادة حكيمة تم الالتفاف حول هذه القيادة الحكيمة المتمثل بأعلام الهدى. تم الاستفادة من الحصار وتم التصنيع العسكري للطيران الذي أشرنا إليه طبعا في لقائنا هذا، الطيران المسير وتطوير المنظومة الصاروخية على يد خبراء يمنيين. أصبح الجيش اليماني مسنودا باللجان الشعبية، يمتلك مخزون كبير من القوى الصاروخية وأسلحة الردع تستطيع أن تصل هذه الصواريخ إلى عمق كل عواصم دول العدوان وتصل إلى عمق العدو الإسرائيلي. ثورة اليمن امتداد لثورة كربلاء، هكذا ينهي المساهمة في هذه اللحظات. ثورة إباء الأحرار، ثورة أبي الأحرار أبا عبد الله الحسين عليه السلام الذي قاد أعظم ثورة في تاريخ الحياة البشرية، أسقط عروش الطغاة والظالمين والمستبدين والمستكبرين وانتصر الدم على السيف، هذا والعاقبة للمتقين. أبو مختار الأزدي أشكرك جزيل الشكر على مساهمتك معنا في هذا البرنامج، برنامج اليمن التصدي والتحدي. أنتقل إلى مساهمة الأخ أبو مرتضى من العاصمة طهران الذي يؤكد: قد نرى أن الولايات المتحدة الأمريكية تعود إلى أسطوانتها المشروخة والشعارات الكاذبة التي تأتي عبر التصريحات بضرورة إنهاء الحرب في اليمن، هذا هو منطقهم ودائما ما يتابعون هكذا تصريحات بعد كل الهزائم التي يتلقونها أو أي عملية تقوم بها القوات اليمنية برجالها وبأبطالها واللجان الشعبية. عقب كل هزيمة يطرحون هذه الأمور بضرورة إنهاء الحرب، وأن التطورات تؤكد بأن المحرك واحد للمرتزقة والاحتلال الصهيوني واضح. أنا لا أعتقد أنهم اعتبروا من هذه الحرب ومن هذه من هذا العدوان، بل سيستمرون في غيهم معنا في اليمن أو مع الشعب اليمني الأبي. أبو مرتضى بارك الله بك من العاصمة طهران شاركت معنا. عبد الغني الأخ المستمع الكريم من اليمن يساهم معنا باتصاله الهاتفي مباشرة في هذا اللقاء. عبد الغني سلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا أخي تفضل.
عيد مبارك وكل عام وأنتم والأمة الإسلامية في خير، ونبارك أولا لإيران جمهورية إيران الإسلامية بتولي رئيسها الجديد إبراهيم رئيسي،
حياك الله،
ونتمنى له كل خير وللشعب الإيراني حكومة وقيادة، ونقول لكم بالنسبة للانتظارات التي تحددها جيش اليمني وحددها الجيش اليمني واللجان الشعبية، فنحمد الله ونشكره على هذه الانتصارات.
نعم اللهم آمين.
كثير عملاء وأجيال وأدنان ودفاجات الإمبريالية الأمريكية والصهيونية العالمية، وكانوا يراهنون من خلالهم على يعني إيذاء اليمنيين والطعن في خواصرهم وتفجير المساجد وذوب العبادات والمدارس والأسواق كما هي عادة هذا الفكر الوهابي التكفيري البشري. بتمويل وتخطيط وتنسيق مع الصهيونية والأمريكية، وهؤلاء نحن بإذن الله وراءهم حتى اجتثاثهم، ونحمد الله ونشكره على هذه الانتصارات التي تحققت، ونقول نحن ثابتون ونحن عازمون على تطهير بلادنا من كل العملاء ومن كل الفاسدين ومن كل هؤلاء الذين يحملون هذا الفكر التكفيري التدميري.
أحسنتم. نعم نعم.
دائما يعملون لصالح الصهيونية ويعملون لصالح أمريكا في منطقتنا وفي بلدنا وفي كل المنطقة، من العراق إلى سوريا إلى اليمن إلى أماكن عديدة.
أحسنتم.
ويتحركون حيث تريد أمريكا، حتى بإذن الإسلام يفتون بالجهاد في أماكن عديدة وفي بلدان عديدة التي الأماكن التي تريدها أمريكا يفتون بالجهاد فيها.
نعم.
الجيش الأمريكي لماذا لا يفتون بالجهاد والقتال وتفجير اليهود داخل فلسطين حتى تحريرها، رغم سلمية فلسطين هذه الجريحة، فلسطين الجريحة رغم سلميتها، رغم أنهم سنة وخمسة وسبعون سنة الإسرائيليون يحتلون ويدمرون ويمتلون الإنسان ويدلسون الأنصاء.
نعم.
والعرب من يدعون ويتشدبون لسنة محمد صلى الله عليه وآله وسلم ليلا ونهارا.
نعم.
ونقول أيضا يا أخي ألو.
نعم. شكرا شكرا جزيلا عبد الغني من اليمن أخي الكريم، استمعنا إلى رسالتك وبارك الله بك على تواصلك معنا في هذا اللقاء. أنا أشير إلى حقيقة أشار إلى أداء اليمين الدستورية للسيد إبراهيم رئيسي الذي كان وفد يمني أيضا حاضر على رأس هيئة الأستاذ محمد عبد السلام المبعوث الخاص لحكومة الإنقاذ الوطني اليمني، هو كان ممثل لرئيس المجلس السياسي الأعلى الأستاذ مهدي المشاط. قد استقبل السيد إبراهيم رئيسي الوفد اليمني وأشار في لقائه إلى أن اليمن تحول إلى مظهر لمقاومة الاستكبار العالمي ومفخر للعالمين الإسلامي وكذلك العربي، وأشاد بمقاومة الشعب اليمني والمجاهدين ضد المستكبرين والمتغطرسين، وقال إن اليمن تحول إلى هذه المسألة. وبالجانب اليمني قدم حقيقة وفد الجمهورية اليمنية للسيد رئيسي التهاني والتبريكات بانتخابه لرئاسة الجمهورية في إيران الإسلامية. إذن نصل وإياكم مستمعينا الكرام إلى نهاية لقائنا هذا. اليمن التصدي والتحدي قدمناه لحضراتكم من داعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. كل الشكر والتحية لكافة الأحبة الذين ساهموا معنا، وحتى لقاء قادم نستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
يا بناتك رحبي حي المعارك، يا بناتك رحبي بالنار والباروت في صدر العامل، الضيف سوداني سعودي وينابي أسقيه من كأس المنية كل ويل، بالخارج الشباب شبي ولهابي المعتدي شبي وسوي المستحيل، وإذا بقي مصري كويتي مختبي بعضيه ما يبغى يسلمنا العاوين. حي المعارك يا بنادق رحبي بالنار والباروت في صدر العامل، الضيف سوداني سعودي وينابي أسقيه من كأس المنية كل ويل، وإذا حزاد طريف قبله طنبي بالأردني لازم تردين الجميل.
إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم الموجات العاملة لإذاعتنا لحضراتكم لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها، فابقوا معنا مشكورين. نلفت انتباه مستمعينا الأكارم في شرق العراق بأنه يمكنهم متابعة برامجنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 612 كيلو هرتز، والتي تبدأ من الساعة 58 دقيقة صباحاً حتى الساعة 8 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 دقيقة فجراً إلى الساعة 3:30 عصراً بتوقيت غرينتش. وعلى موجة FM بذبذبة قدرها 105 ميجا هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 10 صباحاً حتى الساعة 6 عصراً بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 صباحاً حتى الساعة 1:30 بعد الظهر بتوقيت غرينتش. وأيضاً من الساعة 9 مساءً حتى الساعة 9 صباحاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 4:30 عصراً حتى الساعة 4:30 فجراً بتوقيت غرينتش. كما يستطيع أعزاؤنا الكرام في جنوب شرق العراق التقاط برامجنا على مدى 24 ساعة على موجة FM بذبذبة قدرها 97.4 ميجا هيرتز. ويمكن لأعزائنا في العاصمة طهران التقاط برامجنا على موجة FM وبذبذبة قدرها 97.5 ميجا هيرتز، وذلك على مدى 24 ساعة. كما يتمكن أهالي مدينة قم المقدسة من الاستماع إلى مواد برامجنا الإذاعية على مدى 24 ساعة، وذلك على موجة FM وبذبذبة قدرها 99.1 ميجا هيرتز، ونبث برامجنا على مدى 24 ساعة. أيضاً إلى مستمعين الأحباء في شمال السعودية وجنوب شرق العراق وشرق الكويت على موجة FM بذبذبة قدرها 97.2 ميجا هيرتز على مدى 24 ساعة. نتمنى لحضراتكم وقتاً طيباً ومفيداً مع مواد برامجنا الإذاعية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
قصة ونقد، نماذج إيرانية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم أطيب تحية ونرحب بكم في حلقة جديدة من برنامجكم قصة ونقد. هذا البرنامج الذي نسعى فيه للتعريف بالأدب القصصي المعاصر في إيران وأبرز أعلامه واتجاهاته ومدارسه، محاولين ومن خلال النص والنقد تسليط الضوء على هذا الجانب من الأدب الفارسي. نستمع وإياكم مستمعينا في هذه الحلقة إلى الجزء الثاني من قصة فيليب للكاتب الإيراني جعفر مدرس صادقي. تعرفنا في الحلقة السابقة ومن خلال القصة على رجل إيراني يدعى فيليب، يعود إلى إيران بعد 27 عاما لكي يأخذ أمه التي كانت تعيش في إيران بصحة وسلام تامين وبوتيرة عيش مقبولة ومرضية. يعود لكي يأخذها إلى أمريكا كي تعيش معه في منطقة يصفها هو بأنها جنة على الأرض، مدعيا في ذلك أنه سوف يوفر لها هناك أفضل حياة وأفضل الإمكانيات. كما شرحت لنا بنت خالة فيليب بعد أن ذهبت في زيارة إلى رؤية خالتها وابنها هناك، شرحت لنا شيئا عن أحوال فيليب وقالت إنه كان متشردا من الإيرانيين وإنه كان يثابر لكي يتشبه بالأمريكان، قائلا إنه إذا كان قد استطاع العثور على عمل جيد فالسبب الوحيد هو أنه عاشر الأصدقاء الأمريكيين أكثر من أبناء جلدته. مستمعينا الكرام، كان هذا الجزء الأول من هذه القصة. قبل أن نستمع إلى بقية القصة بودي أن نشكر ضيف البرنامج الذي حضر في استوديو إذاعة طهران ليسلط الأضواء على هذه القصة بشكل نقدي، وضيفنا هو المترجم والخبير بالأدب الفارسي المعاصر وهو السيد فرزدق الأسدي. أهلا ومرحبا بك ضيف الكريم.
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، أحييكم وأحيي مستمعيكم الكرام وأتمنى للكل إن شاء الله أوقات طيبة وممتعة إن شاء الله ومفيدة
إن شاء الله
في نفس الحال مع هذه القصة ونقدها.
شكرا جزيلا لك على هذا الحضور. سيدي الكريم، لو تسمح في البداية نستمع إلى ما تبقى من هذه القصة ثم نعود لمستمعينا الكرام لتسليط الأضواء على هذه القصة وعلى هذا القاص الإيراني. مستمعينا، إذن نستمع إلى الجزء الثاني من هذه القصة.
فيليب الجزء الثاني. كان يتكلم الإنجليزية بالنبرة الأمريكية فلوينتلي بطلاقة. كان يقسم أنه عندما أتى إلى أمريكا قبل 27 عاما لم يكن يعرف حتى كلمة إنجليزية واحدة، والسبب بالضبط في أن لغته أخذت مسارها بعد عام أو عامين وتمكن من الكوميونيكشن من الارتباط بسهولة أنه كان متشردا من الإيرانيين، أنه كان يحاول عدم التفوه حتى بكلمة فارسية واحدة، عدم قراءة كلمة واحدة بالفارسية، عدم كتابة كلمة فارسية واحدة، وأنه كان يفكر بالإنجليزية بدل التفكير بالفارسية. منذ أن أتى إلى أمريكا لم يكتب إلى أمه حتى رسالة واحدة، لكنه كتب رسائل إلى أختي أو إحدى أو إثنتين من بنات خالاته ممن كنا يتقن الإنجليزية، كتب لهن رسائل بالإنجليزية رسالتين كل عام، كنا مجبرات على ترجمتها إلى أمه. ومنذ العام الأول الذي دخل به المعهد، غير اسمه الذي كان محمد رضا إلى فيليب ولها، قد صار له ولدين كبيرين، الأول كان يدرس الثانوية والثاني كان في عامه الأول بالمعهد، وكلاهما ما كان يعلم أن والده من أين يتحدر، حتى أنهما لم يكونا قد سمعا باسم إيران قط، بل لا يعلم أي منهما بوجود بلاد أخرى في العالم غير USA. كانت زوجته قد انفصلت عنه قبل حوالي 3 أو 4 أعوام، والآن قد قرر فيليب أن يتزوج من امرأة إيرانية، امرأة إيرانية مثله، تكون قد نسيت اللغة الفارسية، وتكون قد ترعرعت في أمريكا، ويكون أصدقاؤها كلهم من الأمريكيين، ولا تكون لها أي معاشرة مع الإيرانيين. كان هذا الجزء من كلام فيليب قد سبب الصدمة لبنت خالته. إذن لماذا إيرانية؟ لا يمكن العثور بسهولة على امرأة إيرانية بهذه المواصفات. وقال فيليب: ولكن لا يمكن العيش مع الأمريكيين كذلك. وأوضح أنه لهذا السبب بالضبط، أي عدم عثوره على زوجة بهذه المواصفات في الفترة التي عقبت انفصال زوجته عنه، قرر السفر إلى إيران لكي يتزوج من امرأة إيرانية تتحرق في الاقتران بزوج أمريكي، مضيفا أنه يعلم جيدا كيف يربيها كما طمأنته بنت الخالة. بهذه الظروف التي تتمتع بها أنت، فكل بنات طهران يمتن من أجلك. هل لست بسيتيزن، مواطن؟ أنت كذلك. ألست ثريا؟ بل أنت كذلك. ألست شابا؟ إنك شاب، في أقصى تقدير لن تتعدى 60 بعد، أليس كذلك؟ وصدق فيليب بقوله حين قال: في أغسطس هذا العام سأدخل 63. بنت الخالة كانت تشرح أن فيليب وضع سيارته في موقف كبير جدا، وكان هناك مكان نظيف ومرتب وجميل جدا بجانب غابة نظرة. في الجانب الأيسر كانت هناك جبال خضراء، وفي الجانب الأيمن بحيرة كبيرة تحوطها أشجار متشابهة بطول قامة متساوية وفي طوابير منتظمة. لم يكن أحد هناك عند الباب. في الساحة كان كل شيء يلمع من شدة النظافة، إلى جانب بناية خشبية ذات طابق واحد وعلى الحشيش الأخضر. كان هناك عدة أشخاص تحت ظلال الأشجار، وكلهم كانوا على كراسي المقعدين. الكل التفتوا إلينا ورمقونا بنظراتهم. نظر فيليب نظرة سريعة إليهم. المكان كله كان وضاء، كان عطرا. لا أعرف تلك الرائحة، رائحة النظافة، رائحة الحضارة، رائحة التقدم. دخلنا غرفة فارهة جدا بنافذة كبيرة مشرحة نحو منظر البحيرة، ببدلة تلمع من النظافة. كانت أم فيليب جالسة هناك على كرسي المقعدين بظهر البحيرة وباتجاه الباب. ألقى فيليب التحية عليها. لم تحرك الأم رأسها، لم تزل تكن تنظر الباب. مرورا بالباب المواربة كانت نظرتها تعبر الممر وتحدق في نقطة بالجدار المقابل. لم تجد كل تحياتي واستفساراتنا عن أحوالها، لم تجب علينا بأي شيء. أخرجت كاميرتي الرقمية كي ألتقط لها بعض الصور، لكن فيليب لم يسمح لي بذلك. إن أم فيليب صحتها جيدة جدا وهي في منتهى السلامة، لكنها لا تعرف أحدا، كما أنها لن تتذكر شيئا. أم فيليب قد أصيبت بمرض يدعى الزهايمر، هذا ليس أكثر. رسائل فيليب الإلكترونية تضيق بذرعي. لا يذكر في رسائله عن نفسه حتى كلمة واحدة، إنه فقط يعيد لي إرسال الأشياء التي يعتبرها مثيرة وملفتة للنظر، أو أنه يرسل صورا. أرسل لي قبل أيام صورا لمعالمنا الأثرية من آثار تخت جمشيد وجسر خاجو وجسر سيوسيبول إلى قلعة فلك الأفلاك وقلعة تشوغازنبيل، صورا لشلالات وجبال وغابات شمال إيران. أرسل لي صور التي كان قد التقطها بكاميرته الرقمية خلال رحلته هذه إلى إيران، صورا لأزقة طهران القديمة والمتعرجة، صورا للزحام المروري بشوارع طهران المزدحمة، صورا للرسوم والشعارات المنقوشة على الجدران بجانب الطرق السريعة. وبين هذه الصور كانت صورة للبيت القديم لوالدته، بيت ذي ساحة وحوض ماء وحديقة وإيوان، بيت قد تم هدمه الآن لكي تقوم على أنقاضه عمارة بعشر طوابق أو 12 طبقة. وهذه هي الصورة الوحيدة التي احتفظت بها.
نجدد التحية من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وأنتم مستمعين الكرام تتابعون هذه الحلقة من برنامجكم قصة ونقد. أما الآن نعود إلى ضيفنا في الاستوديو السيد أسدي. وسيدي الكريم، استمعنا إلى تتمة هذه القصة، وهي قصة فيليب للكاتب والقاص الإيراني جعفر مدرس صادقي، وهي قصة تبدو بسيطة في بادئ الأمر كما ذكرتم في الحلقة الماضية، ولكن يعني بالطبع هناك مباغي وأدوات ربما تكون دلالية أو أدبية أو ما شابه ذلك لجأ إليها مدرس صادقي كي يزيد من تأثير ووقع النص على القارئ. كيف تفسرون لنا البنيوية التي اتسمت بها قصة فيليب؟
نعم، القصة يعني خلافا لما يبدو ظاهرها يعني لها مغزى رمزي.
نعم.
طبعا ظاهر القصة واقعي بحت، يعني أي أن أصول المدرسة الواقعية أو الرياليسم موجودة وبائنة فيها وحتى لربما بالحذافير.
نعم.
وطبعا من دون أن يكون هذا هو القصد الأدبي من القصة وأن يكون قصد الكاتب ذلك، كل أعمال يعني مدرس صادقي تسير على هذه الوتيرة، أي أنها يعني واقعية بحتة من حيث الشكل ولكنها زاخرة بعناصر أدبية ظاهرة وباطنة. نحن حتى نستطيع قراءة النص والاستمتاع به من دون أن نعي هذه الرموز التي استخدمها جعفر مدرس صادقي في عمله هذا، وهذا بالطبع ما يبغيه الكاتب، لأنه لم يريد أصولا يعني كتابة قصة رمزية، هو بالضبط أراد كتابة قصة واقعية، ولكنه استخدم الرمز حسن استخدام، أي أنه استخدم الرمز بشكل غير مباشر وجعله يأخذ مكانه في القصة عفوية. قصة فيليب تعين مسارها من أول جملة. افتتاحية القصة افتتاحية جيدة وملفتة للنظر، هذه الافتتاحية تعين المسار الذي على القارئ أو المستمع يسلكه عند تعاطيه مع هذه القصة، كما أن الافتتاحية تبدأ بعقدة تجر القارئ حتى نهاية القصة لكي يرى لماذا يعني يمسح الراوي كما قال في أول القصة رسائل فيليب الإلكترونية قبل أن يفهم مغزاها.
لا.
لماذا يعني لا يعتبر الراوي فيليب شخصا مهما ولماذا يتجاهله ولا يعير له أي أهمية؟ وهذا طبعا تمهيد لزلزلة مكانة فيليب أو محمد رضا في ذهن القارئ. القصة من جملتها الأولى تفصح أن القارئ أمام مضمون عصري، الهاجس الذي تطرحه القصة هو هاجس عصري، وهو طبعا التغرب وما يجره من ضياع وفقدان للهوية. نحن نرى شخصا قد غاب وعن قصد، غاب عن مسقط رأسه وموطنه 27 عاما ويعود الآن ليأخذ أمه معه. نحن تطرقنا طبعا في حلقة سابقة وقلنا أن رموز الأم والخصب والنماء والحياة والأرض والوطن هي رموز متشابكة ومتداخلة ولربما حتى تكون واحدة. نحن نرى أن القصة تطرح في بادئ الأمر هذا الأمر كمضمون أساسي وتستخدمه بمثابة العمود الفقري للقصة. فيليب هو شخص معلق منشق ومتخلي عن ماضيه ومتخلف ومتأخر عن حاضره لا. عن أمريكا وعن المواطنين الأمريكان، لذلك يبقى من دون وطن، ولهذا يعود لكي يأخذ معه وطن، يتصور أنه يمكنه أن يصنع الوطن أينما كان، وهذا في حين أن الوطن ليس بمعزل عن الأرض عن التراب. يعني نحن لا نستطيع أن ننقل أرضا أو تربا أو ترابا ونتوقع أن تكون أو أن تكون لنا وطن. الوطن في مكانه وطن. نعم. هو يقول أنه يعيش في مكان يصفه
حسب تعبيري.
نعم. حسب تعبيري بأنه جنة على الأرض، ونرى هذا الشيء، هناك كل شيء يلمع من النظافة والأشجار كلها متناسقة. يقول بأنه يأخذ أمه إلى مكان موفر فيه أفضل حياة وأفضل إمكانيات، هذا في حين أن الجنة يكون لها شرف المكان بتموضعها الصحيح.
نعم.
أي أنها إن تقع في مكانها تكون جنة وإلا فلا، وهذا ما تؤكده نهاية القصة حين نرى أن أم فيليب قد تحولت إلى شبه جثة هامدة في ذلك المكان في تلك الجنة كما نعم. يسميها فيليب، وفقدت يعني حقيقة الجنة مفعوليتها الوظيفية. لماذا؟ لأنها جاءت في غير مكانها، لأن فيليب عزف عن الجنة الحقيقية ولجأ إلى جنته المستعارة.
سيد أسدي، ولكن يبدو يعني من ظاهر هذه القصة وباطنها أيضا أن فيليب ليس كما الذين هم يعيشون في الجنة.
بالطبع، يعني حقيقة المشهد الثاني يؤكد هذا الشيء. المشهد الثاني يبدأ بسرد خلفيات حياة فيليب، ونحن نرى شيئا فشيئا، وأيضا بشكل غير مباشر أن فيليب ليس سعيدا، وأنه يتشبث بالكلام المعسول لكي يبرر ما هو فيه، أي أننا نبدأ بالشك فيما يقوله. بنت الخالة بعد ذهابها إلى هناك تروي، وطبعا على لسان الراوي، تروي لنا مشاهد من حياة ميكانيكية، المدن قريبة من الأخرى، الأصدقاء والأقرباء متشتتون في هذه المدينة وتلك،
وليست هم حياة في الجنة.
نعم بالضبط، يعني يستأجرون سيارة ثم يضعونها بموقفه، وفي الطريق يشرح فيليب شيئا عن ماضيه، ونرى أن المعاناة جزء لا يتجزأ من حياة المغتربين، كما نرى طموحه ومثابرته، ولكن نرى أن الطموح والمثابرة ليس بشيء كاف، وإن لم تكن لك يعني من جذور ستضيع وسيعفى عليك الزمان. هناك إشارة رمزية لطيفة برأيي، وسأتطرق إليها بشكل جدا قصير، لربما تكون هذه الإشارة الرمزية بعيدة وغير مقصودة، ولكن جدا مهمة برأيي. فيليب يعيش في مدينة اسمها نيوبورت بيتش، هذه المدينة طبعا هي موجودة على الخارطة، ولكن بإمكان جعفر مدرس صادق أن يختار مدينة أخرى. لماذا اختار هذا المكان؟ نيوبورت بيتش تعني بالضبط شاطئ المرفأ الجديد، وهذا يعني أن المدينة مستحدثة، المدينة مصطنعة. المدينة محل ذهاب ورواح ولا تتخللها عراقة. والذنب الذي لا يغتفر لفيليب أنه يأخذ الخصب، يأخذ أمه إلى أرض بوار، وبالطبع أنه لن يجني شيئا، ويؤدي إلى أن تسقط أمه وأن يسقط بلده المصطنع، هذا بلده المستعار، إلى منحدر النسيان والضياع والموت.
نعم، نشكرك بجزيل الشكر على هذه الإيضاحات لقصة فيليب للكاتب والقاص الإيراني جعفر مدرس صادقي. مستمعينا الكرام، إلى هنا نأتي وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من قصة ونقد، حتى قصة جديدة ونقد جديد مع ضيفنا السيد فرزدق الأسدي. نترككم في أمان الله وعونه.
شكرا لكم
وإلى اللقاء.
Allah the Almighty,
Allahu Allah.
صوتك ميان قايد مي
الله الله
Oh to your love and mercy
الله الله
يا الله don't deprive me
الله الله
from beholding your beauty
الله الله
Oh my Lord accept this plea
الله الله حسبي ربي جنة الله الله
نشان ہے
اللہ اللہ
اس کے سب نشان ہے
اللہ اللہ
سب دلوں کی جان ہے
اللہ اللہ حسبی ربی جل اللہ 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 ما فی قلبی غیر اللہ اللہ اللہ
yüreklerin penahı
Allah Allah
işit Allah derdimi bu ahlarımı rahmeyle bağışla günahlarımı hayreyle hem akşam hem sabahlarımı
Hasbi Rabbi canallah Allahu Allah ma fi kalbi gayrullah Allahu Allah
كل وقت وحين
الله الله
املأ قلبي باليقين
الله الله
ثبتني على هذا الدين
الله الله
واغفر لي والمسلمين
الله الله حسبي ربي جل الله 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 ما في قلبي غير الله الله
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران
كلامكم نور وأمركم رشد
نور وبلاغة
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين السلام عليكم مستمعينا في كل مكان طابت أوقاتكم وأهلا بكم في حلقة اليوم من برنامج نور وبلاغة قال الإمام علي عليه السلام الدنيا دار ممر إلى دار مقر النص المتقدم أعزائي المستمعين مع أنه من الوضوح بمكان، ومع أن صياغته البلاغية من الألفة، ومع أن دلالته متكررة في نصوص متنوعة للإمام علي عليه السلام وسائر المعصومين، إلا أنه ينطوي على حكمة فائقة وطرافة ملحوظة وعمق مثير، وهذا ما نبدأ بالإبانة عنه الآن. النص المتقدم استعارة، أي خلع طابع بظاهرة ما، وهي الدار، المرور على الدنيا. وأهمية الاستعارة تتمثل هنا أولا في التجانس بين الدنيا والدار، فالدار هي أحد الأمكنة الخاصة لكل من يحيا في الدنيا. وثانيا إن ممر بدوره هو حركة سير إلى الدار المسكونة، وهذا يعني أن عبارة دار ممر تتجانس تماما مع الدنيا التي يعيش فيها الإنسان ويتحرك، أي أن العيش والحركة في الدنيا يتماثل مع السير والذهاب إلى الدار، وهذا حالة القسم الأول من الصورة المركبة. وأما القسم الثاني من الصورة فهي دار مقر، ويعني بها الآخرة. ولكن السؤال هنا، كيف أن الإمام عليه السلام جعل من الدار ذاتها وهي الدنيا منسحبة على الآخرة وهي دار بدورها؟ لأن الآخرة دار، إلا أن الفارق بينها وبين دار الدنيا هو لا سير فيها بل الاستقرار فحسب. وهنا نحسبك عزيزي المستمع تسأل، لماذا جاءت الاستعارة إلى دار الدنيا مقرونة بالحركة أي السير وبالسكن، بينما الآخرة بالسكنة فحسب؟ الجواب يتمثل في تناص فني، أي التضمين لنصوص غائبة يستحضرها القارئ للنص من خلال وقوفه على النصوص الشرعية القائلة بما معناه: الدنيا عمل والآخرة جزاء على العمل. ونتجه مستمعي الكريم إلى الأبعاد البلاغية الأخرى، ونقف أولا عند ظاهرة التكرار، ثم الإيقاع، ثم التضاد أو التقابل. أما التكرار فيتمثل في عبارة الدنيا، وأما التضاد فيتمثل في عبارة ممر ومقر، فالممر حركة والمقر استقرار. وأما الإيقاع فيتمثل في العبارتين المتقدمتين بدوره، حيث أن الفاصلة ممر تتجانس صوتيا مع الفاصلة مقر، ليس في صوت الراء وحده بل في صوت الميم الذي يتكرر في مقر وممر. طبيعيا أن التجانس من جانب مع التضاد من جانب آخر يضفي تجانسا بينهما، أي في نفس الوقت الذي نجد فيه تضادا بين الممر والمقر نجد تجانسا في إيقاعهما، وهو أمر يضفي على الدلالة جمالية دلالية بالإضافة إلى الجمالية الإيقاعية. إذن أعزائي المستمعين، أمكننا أن نتبين جانبا من بلاغة النص المتقدم، آملين من الله تعالى أن يجعلنا ممن يتعظ بهذا النص، وأن ندرك وظيفتنا العبادية في الدنيا، وأن نوفق إلى ممارسة الطاعة، إنه سميع المجيب. مستمعي مستمعينا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لحضرتكم برنامج نور وبلاغة، وفي الختام ننور قلوبنا مرة أخرى بالاستماع إلى الحديث الشريف الذي تناولناه في بداية اللقاء، وهو قال الإمام علي عليه السلام: الدنيا دار ممر إلى دار مقر. دمتم سالمين وفي أمان الله.
نحييكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران مستمعينا مستمعاتنا، تحية لكم طيبة وأهلا ومرحبا بكم إلى أناشيد مختارة. أيها الأحبة، ندعوكم في بداية هذا اللقاء للاستماع إلى أنشودة مطلعها سوف نبقى هنا ليزول الألم. نستمع إلى هذه الأنشودة الجميلة ثم نعود إلى حضراتكم.
سوف نبقى هنا كي يزول الألم، سوف نحيا هنا سوف يحلو النغم.
سوف نبقى هنا كي يزول الألم، سوف نحيا هنا سوف يحلو النغم.
موطني 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 ذا الإباء، موطني 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 يا أنا، رغم كيد العدا رغم كل النقم، سوف نسعى إلى أن تعم النعم، سوف نرنو إلى رفع كل الهمم للمسير للعلا ومناجاة القمم.
فلنقم كلنا للدواء والقلم، كلنا عطف على من يصارع السقم، ولنواصل المسير نحو غاية أهم، ونكون حقا خير أمة بين الأمم. سوف نبقى هنا كي يزول الألم، سوف نحيا هنا سوف يحلو النغم. سوف نبقى هنا كي يزول الألم، سوف نحيا هنا سوف يحلو النغم.
كم سهرنا من ليالي للصباح لا ننم، كم عراقيل كسرنا كم حفظنا من رزم، كم جسور قد عبرنا كم ذرفنا من حمم، نبتغي صيد المعالي نبتغي رأس الهرم.
نقضي ساعات طوال نستقيع علم العجم، نستهين كل غالي كي نحقق الحلم، إن سئمنا لا نبالي بل نسير للأمل، إن قمة الجبال تستحق لا جرم. سوف نبقى هنا كي يزول الألم، سوف نحيا هنا سوف يحلو النغم. سوف نبقى هنا كي يزول الألم، سوف نحيا هنا سوف يحلو النغم.
فضلكم يا والدي عمني حتى اللجم، كل هم قد أصبنا زادكم بالطبع هم، إن كل ما جنينا من جهودكم نجم، والدي يا خير عون كان لي عند المحل.
أنت يا من تملكين جنة تحت القدم، كل ألفاظ لساني كل شكر قد رنم، اجمعوا كل المعاني من عراب أو عجم، لا توافي شكركن لا تجاوز العدم. سوف نبقى هنا كي يزول الألم، نحيا هنا سوف يحلو النغم سوف نبقى هنا كي يزول الألم سوف نحيا هنا سوف يحلو النغم
هذه فرحة الأهالي لا يساويها رقم حين يشهدون حالي بالسرور أبتسم إذ أقلد اللآلي والشهادة أستلم فرحتي وصرختي تكاد تسمع الأصم
يا نجوم السماء يا عبائق النسم يا سحائب الرجاء يا طيور الحرم يا وعود الشتاء يا جميع الألم اشهدوا هذا المساء إنني قلت القسم اشهدوا هذا المساء إنني قلت القسم سوف نبقى هنا كي يزول الألم سوف نحيا هنا سوف يحلو النغم سوف نبقى هنا كي يزول الألم نحيا هنا سوف يحلو النغم
تحدث لنا القرآن الكريم أحبتنا الأفاضل عن بعض النساء اللواتي كن قمة في الأخلاق والأدب وكان أهم ما أشار إليه جل وعلا عندما تحدث عنهن هو الحياء أجل فالحياء زينة الفتاة و المرأة المؤمنة يا زهرة أيامي عنوان الأنشودة التالي التي ندعوكم للاستماع إليها ونهديها للفتيات والسيدات المؤمنات
يا زهرة أيامي كبرتي عالهدى عايديك انت تنامي وأحدي لك حدا يا زهرة أيامي كبرتي عالهدى عايديك انت تنامي وأحدي لك حدا وإحلامك قدامي بعطرك والندى يا بنت الكرامي قلبي لتزيني أخلاقك رسمات بعلمك غرتني ولا الذهب والمال قدام بتنحني أخلاقك رسمات بعلمك غتني للذهب والمال قدامك تنحني يا عطر الآمال لتغرك الدني والفرح موال نغماته بتحييني يا بنت الكرامي البنت زيني
فكرك تغني على الحب وال عليك تربي لو جار الدهر علي الحزن حسي رح تبقى بعيني عالخير بتهديني ورح كون للهدى نبرة
يا حلم سنيني يا أغلى الغوالي بديش بينك عالي وفيك شوف حالي يا حلم سنيني
مستمعينا الكرام يقول الإمام علي عليه السلام من اعتدل يومه فهو مغبون ومن كانت الدنيا همته اشتدت حسرته عند فراقها ومن كان غده شر يوميه فهو محروم ومن لم يبال بما رزئ من آخرته إذا سلمت له دنياه فهو هالك ومن لم يتعاهد النقص من نفسه غلب عليه الهوى ومن كان في نقص فالموت خير له الله الله عنوان الأنشودة الثالثة والأخيرة التي نستمع معا إليها وهي بصوت الملا باسم الكربلائي نستمع معا إلى هذه الأنشودة أحبتي الأفاضل ونترككم في رعاية الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الله يا الله الله يا أن تكون خواتمي أعمال خير في رضاك إلهي ربي رجوتك لا تؤاخذ زلتي فأنا الظلوم وأنت ترحم حاليا ربي سألتك أن تكون خواتمي أعمال خير في رضاك إلهي ربي رجوتك لا تؤاخذ زلتي فأنا الظلوم فأنا الظلوم وأنت ترحم ربي سألتك جنة عرض الفضاء وبطول جودك يا مليك مناليا ويكون قصر الخير ملكي يوم أن تبيض أعمال فأخلد عاليا ربي سألتك جنة عرض الفضاء وبطول جودك يا مليك مناليا ويكون قصر الخير ملكي يوم أن تبيض أعمال فأخلد عاليا في جنة الفردوس ربي مسكني ولوالدي بجنة متعالية أفديهما بقرابي. الطهر.